بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هقرا جزء من الاصحاح الاولاني من سفر دانيال النبي من الايه 8. اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ فقال دانيال لرئيس السقاه الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا: جرب عبيدك 10 أيام، فليعطوا القطان لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر، وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فوقفوا أمام الملك في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك، والمجد لله دائما أبديا أمين. موضوعنا النهاردة عن الكرازة في حياة الشباب. مش بعرف أحدد أو أفصل ما بين حياة الإنسان الداخلية وبين دوره الكرازي، يعني ما اقدرش اقول ان في انسان حياته مرتفعة جدا روحيا وما بيكرش، وما اقدرش اقول انسان يكرز وحياته روحية مش مرتفعة. الاثنين ملحومين ببعض، وبحس ان الاثنين وجهين لحياة واحدة هي الحياة الجديدة في المسيح يسوع. بعد افكر كده اليومين دول في نقطة مهمة، بقول مع نفسي ايه اخر الحياة بتاعتي؟ يعني ايه ممكن الواحد يشتهيه الا انه في يوم الرب العظيم لما الواحد يشوف المسيح على السحاب ويكون هو مع كل جمهور الموجودين على السحاب، ويسمع او يقول هذا الصوت: اما هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. يعني كمثل بسيط، واحدة زي القديسة مونيكا، سيدة متجوزة واحد وراها الويل، حماتها كانت صعبة إلى أبعد الحدود، ابنها أغسطينوس يعني تعبها بطريقة غير طبيعية، ولكن صابرت بكل قوة بدموعها بصلواتها بمطنياتها بصراخها ربنا. ايه موقفها في يوم الدينونة وهي داخلة واخدة كده في حضنها أغسطينوس، وراء آلاف من الناس تابوا بسبب توبة أغسطينوس او بسبب العظات بتاعت أغسطينوس؟ يعني اللي عملته مونيكا او القديسة مونيكا بلا شك أفضل من أساقفة كثيرين، وأفضل من مبشرين كثيرين، وأفضل من كهنة كثيرين، سيدة ملهاش دور في الكنيسة رسمي، ولكن حياتها الجادة الداخلية مش بس غيرت أغسطينوس، لكن أحس أن كل بركة كانت بتحصل في حياة أغسطينوس ثمر الدموع وجهاد وحب القديسة مونيكا. يعني هتيجي القديسة مونيكا مش هنقول أنها ما كانتش كارزة، كانت كارزة، مع أنها ما كانش في أيامها، يعني هي سيدة بتدخل أكيد ستات وصولها وهي عينيها بتدمع، تقولها في إيه يا بنتي، طب احكي لنا، طب إيه ظروفك، الكهنة يقولها ما تخافيش ربنا يكون معاكي، يعني في المنظر الخارجي إنسانة غلبانة ما عندهاش غير دموح، ولكن في يوم الرب العظيم هتكون الجبارة هيرو، يعني إنسانة بطلة جايبة وراها أغسطينوس، وألوف من الناس تابوا على إيدين أغسطينوس. إذن احنا أحبائي محتاجين كشبان أو كشيوخ، كأطفال رجالة أو سيدات، كلنا محتاجين أن نعرف إيه هو دورنا، إيه هو دورنا، وإزاي الإنسان يكرز أو يشهد للمسيح. الكرازة في الواقع لا ترتبط بسن معين، لا ترتبط بسن معين، ممكن عيل صغير من غير ما انت تكلمه يشهد للمسيح. واحد بيحكي لي الاسبوعين دول بيقول لي كنت في كنيسة المرقسية وانا وطالع لقيت كان جناز، فلقيت واحد بيسأل عيل صغير ما عرفش يسأل فيه معرفة او غيره، فالراجل بيسأل الولد الصغير بيقول له انت بتصدق ان المسيح اتألم؟ طب قال لي بسيط، لقيت الولد بص له كده قال له انت بتفهم؟ فالراجل ارتبك كده قال له بفهم ايه؟ قال له ممكن تصدق ان المسيح ما تألمش؟ وبدأ الولد يكلمه بقوة بيقول لي بسيط، لقيت الراجل ارتجف قدام هذا الولد ما عرفش يرد عليه، عيل صغير، قال لي يمكن في ابتدائي ولا حاجة. فالشهادة للمسيح مش مجرد واحد قاعد يوضب كلام وردود، لكن زي ما قال السيد المسيح ان الروح القدس هو يعرفكم بما تنطقون به. فهو عيل صغير وبيشهد لربنا، فمش السن هو اللي بيديك الكرازة. احيانا بنتخيل عشان الواحد يكرز ياخد كورس في الكرازة ويتعمل اجتماع خاص بالكرازة ونبتدي ندرس ازاي نواجه كذا وازاي نحل السؤال الفلاني. قبل ما نبتدي كل ده اعماقنا الجوانية، اذا الاعماق الجوانية اتربطت بربنا وحست بدائت الحياة الجديدة، وشعر الانسان ان كل كيانه مرتفع لفوق في السماء، تصبح الشهادة سواء بالكلام أو بالشكل أو بالتصرف أو بالصمت، في كل الأمور شهادة حياة المسيح. كنت قاعد أقرأ امبارح رسالة للقديس ماري يعقوب السروجي لأحد الأشخاص يظهر كان واخد تدريب عن الصمت، عنده صمت شوي، فيبدو أن بعد جواب لماري يعقوب قال له أنا تعبان بأحارب بحرب شديدة، قال له يعني الصمت حلو وبتمتع بربنا ولكن ضميري تعبني، نفسي أكرز وأشهد للمسيح والناس اللي بيضيعوا دول أنا عايز أنزل أخدم، فإيه رأيك؟ قال له رسالة عجيبة قوي استغربت لها، بيقول له أيها الأب فلان، صدقني كل ما وعظ به القديس يوحنا، طبعا يقصد ذهبي الفم، والقديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس النزيانسي والقديس غريغوريوس النيسي، كل ما كرزوا به لا يساوي النفوس التي وصلت إلى الله من خلال صمتك. وانت صامت كتير وصلوا ربنا اكثر من الذين وصلوا عن طريق كرازة او كتابات او وعظ هؤلاء الناس. انا بشعر ان الانسان المسيحي دينامو، ودينامو ما يقفش نهائي. جوه مخدعك، جوه نومك، جوه احلامك وانت نعسان، جوه كنيستك وانت في الشارع وانت في الترام وانت في العربية، دايما فكرك ملتهب بمحبة ربنا. فالناس تتربط بربنا مش بكلامك بس ولا بسلوكك بس، ولكن حتى بابتسامتك اللطيفة، حتى بصمتك. وانت بتصمت ممكن تغير حياة ناس كتيرة. فالكرازة مش مرتبطة بسن معين ولا بمركز معين ولا بوضع كنسي معين. انا خايف اقول لك ان في يوم الدينونة هنلاقي كثير من الكارزين ورا قوي، ما وصلوش كثير من العلمانيين الذين شهدوا للمسيح احيانا بصمتهم او ابتسامتهم او كلمتهم اللطيفة او حنوهم وعطفهم. يعني ممكن وانت داخل الكنيسة ولقيت ولد كده بيبكي واخدته في حضنك وطبطبت عليه ولطفته واديت له بنبناية ولا حاجة ولا قلت له آية وتعدي. والولد ده ممكن يكبر وبعد 10-15 سنة يقع في خطية ولا حاجة، وبعدين يقول ياه انا منساش من 15 سنة لما كنت في الحوش بتاع كنيسة ماري جرجس وفي واحد مش متذكر شكله، لكن كل اللي اتذكره انه طبطب عليا ولطفني وكان لطيف في كلامه واهتم بيا وحسيت ان في ابوة لطيفة. ازاي انا اعيش في الخطية؟ فاحيانا ربما طبطبة لطيفة، ربما ابتسامة حلوة، ربما مكالمة تليفون رقيقة تكسب نفوس كثيرة ربنا وانت مش دريان. وربما المكسب ما يكونش في وجودك. صدقوني انا احساسي لما هنطلع في السماء ان هنلاقي ناس كتير ولاد لينا وصلوا لربنا، والناس اللي كنا بنخدمهم يمكن دول وصلوا بناس غيرنا. واقول يا ربي الشكل ده ما شفتوش، يقول ده وصل للمسيح بالابتسامة بتاعتك، وفلان ده وصل للمسيح بالحنو بتاعك، وفلان ده وصل للمسيح لأنه قابلك في حوش الكنيسة ولطفته. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، اكسب بالحب وبالحنو وباللطف والابتسامة الكثيرين. صدقوني كل اللي جول المسيح ما جوش بالحوار ولا بالنقشة. مرة بسأل واحد غير مسيحي قبل الإيمان بالمسيح، بقول له إيه اللي عجبك في المسيح؟ إيه اللي خلاك تبقى مسيحي؟ قال لي أبدا، أنا كل اللي شفته اتعاملت معاهم ولقيت فيهم حب، فقلت هو ده الإله بتاعهم الصح. وأذكر إنسانة برضو مش مصرية جابوها في مؤتمر عن البريتشنج الكرازة، وبعدين قالوا لها قول لنا ازاي انت دخلت الكنيسة القبطية. فالحقيقة كانت كلماتها لطيفة قوي، قالت انا لما جيت كنت جاي اتفرج على الكنيسة الاقباط دي شكلها ايه، الناس اللي جايين من الميدل ايست دول يعني بيعبدوا ربنا ازاي، وكنت متخيلة اهو معلومات اضيفها عن المعلومات بتاعتي الدينية. ولكن لما دخلت واتقابلت معهم وحبوني قلت طب يعرفوني من فين، فبديت اعيش معهم فلقيت جو من المحبة جميل. فجو الحب ده قال لي لا، هو ده المكان اللي انت تلاقي فيه ربنا. فقبلت المسيح وانضمت للكنيسة القبطية، ليس لشيء الا لانها لقيت الجو المملوء بالحنو والمملوء بالحب. فنفسنا أحبائي نكرز بلغة الابتسامة.
أوحش حاجة تكره الناس في ربنا التكشيرة. أوحش حاجة. حتى أولادك يوم ما تتجوز ويبقى عندك عيال يكرهوا المسيح، يكرهوا ربنا، يكرهوا الإنجيل، يكرهوا الكنيسة لما يلوك مكشر، ويحبوا ربنا ويحبوا السماء ويحبوا الإنجيل ويحبوا الكنيسة لما يلاقوك مبتسم. أجمل لغة توصل الناس لربنا هي لغة الابتسامة. قيل عن السيد المسيح في التقرير اللي كتبه بيلاطس لهيرودس أنه كان دائم الابتسامة، ويقول عنه بيلاطس أنك تشتهي أن تنظر وجهه ولكن لا تستطيع أن تنظر إلى عينيه. عينيه ترعبك، لكن تبص كده لوشه زي الحمامة الرقيقة اللطيفة اللي مملوء حنو. وفي نفس الوقت الفريسيون والهيرودوسيون والصدوقيون يترعبوا من منظره، والخطاة والعشرين والأطفال يترموا عليه لأنهم يروا فيه الأبوة الحانية. إذن يا أحبائي، نفسي ما تحطش حدود لا لسنك ولا لظروفك ولا لإمكانياتك، لأنك تستطيع أن تشهد للمسيح وتكرز به أينما كنت وبأي وسيلة. في رسالة جميلة بس مش شايفها مطبوعة حاليا، كنت زمان ترجمتها يمكن 30 سنة ولا حاجة، اسمها سميتها رسالتك في الحياة. هي الحقيقة الموضوع بتاعها لذهبي الفم، العنوان الأصلي بتاعها إلى الذين يحضرون الاجتماعات، to those who attend the assemblies، الناس اللي بيحضروا الكنيسة. فبيقول لهم إيه ذهبي الفم؟ شوف العبارة الجميلة، يقول علموا الذين في الخارج أنكم كنتم في حضرة الشاروبيم وأنكم كنتم مع السيرافيم. ويقول لهم أنه ممكن مش السادة يعلموا العبيد، حتى العبيد الموجودين في الكنيسة ممكن يكرزوا للسادة بتوعهم. يعني يجي العبد يحضر الكنيسة يروح البيت، السيد بتاعه يبص لقيه مبتسم ولطيف ورقيق وبيخدم، يقول له في ايه؟ يقول له اسكت في الكنيسة. الكنيسة دي اللي غيرت العبد. فيروح ايه؟ يبتدي يتعامل معاه كأخ، ويجي يتقابل كده مع الكنيسة ويعرف ان الله اله الجميع، مفيش فرق بين عبد وبين سيد. فبيقول انه الاب ممكن يعلم ابنه، والابن ايضا ممكن يعلم باباه. كل انسان يحضر الكنيسة لازم يضع في قلبه انه كارز باللطف بالحب بالحنو بالخدمة المستمرة. نفسي يا ربي، انا اتذكر زمان كان ابونا بشوية الله يناح نفسه، كنا نقول ممكن نعمل اجتماع كده لاعداد خدام، يقول لي لا، نادر جدا لما كان يعمل اجتماع لاعداد خدمة. يقول لي بص، اعداد الخدمة ده هو اجتماع الشبان واجتماع الشابات، خلي عينيك عليهم هتلاقي في عينات احلى من الخدام اللي عندك، بس ناقصهم كده الواحد ياخدهم ويقول له تعالى اشتغل معي. فعلا كثيرون وصلوا لربنا وخدموا من غير ما يدخلوا اعداد خدمة، وكانوا اكثر نجاحا من خدام كثيرين. فحط في قلبك النهاردة، قل له يا ربي عايز تشغلني ايه. سيبك من يعني تقعد تفكر خطايانا ونجاسات قلبنا وشرورنا وضعفاتنا والزمن اللي ضاع مننا، سيبك من كل ده، وسيبك هتخدم ايه. يعني تقول لي اشتغل في الصوتية، اشتغل في الكمبيوتر، اشتغل في الصوت الراعي، قالك كل ده المنظر البراني، لكن المنظر الحقيقي هل انت شاهد حي للمسيح؟ لما بيحتك بيك انسان بيلاقي اللي بيرد المسيح اللي في قلبك، ولا اللي بيرد واحد تاني؟ دانيال وثلاث فتية القديسين كانوا من المسبيين، صحيح من عائلات محترمة من أشراف الشعب، ولكن كانوا في السبي، لا حول لهم ولا قوة، وناس تحت الأمر ما لهمش سلطان. وكانوا محظوظين إن صح التعبير أنهم يختاروا عشان الملك ياخد منهم مجموعة يخدموا في القصر معه. كان دي طريقته لأمور كثيرة. أولا يشعر المسبيين أن أولادهم في منهم ناس في القصر، والناحية الثانية ياخد أحسن العينات ينسيهم اللغة بتاعتهم ويعلمهم اللغة الكلدانية، فمع الزمن يبقوا كلدانيين. وبعدين يقول لك أهي مواهب كثيرة أنا استفيد منها، وكان يحطهم لمدة كام شهر أو ربما سنين يأكلوا أكل معين من الأكل بتاع الملك، ويشربوا شرب معين، ويتعلموا ياخدوا زي المدارس بتاعة الملوك، زي ما فرعون كان في مدرسة مخصوص للأسرة الملكية، وأيضا في أوروبا إلى وقت أيام الملوك كان يعملوا مدارس مخصوص لأولاد أو للأسرة الملكية عشان يبقالهم تربية خاصة. فالثلاثة دول وقفوا مع رئيس الخصيان. طبعا كلمة خصي مش ضروري مخصي، ولكن كان دايما الناس اللي بيشتغلوا في القصر يسموهم خصيان، أساس ان كان زمان يخصوهم عشان بيشتغلوا مع مثلا الملكة الأميرات غيره، فيضمنوا ان يعني في حياة طهارة. فهو يعتبر زي المدير العام او مدير الديوان القصر، مدير الديوان القصر الملكي. فقالوا له بص احنا عايزين نقول لك مشورة. قال لهم ايه؟ قالوا له احنا مش عايزين ناكل من قطايب الملك ولا نشرب من الخمر. يبدو ان القطايب دي كان فيها لحوم، واللحوم دي كانت بتتقدم ذبائح للآلهة الوثنية، والخمر كان بيقدم تقديمات للآلهة، فكان اللي يأكل ويشرب منها كأنه اشترك في الذبيحة أو في العبادة الوثنية. قال لهم ده انتوا ضيعوا راسي، تبقوا في هزال. قال له هنأكل قطاني، قطاني يعني بقول شوية عدس شوية فول ترمس مش عارف ايه، وهنشرب مية. قال لهم ده أنا ممكن أضيع فيها دي. قالوا له جربنا 10 أيام. وبعد 10 أيام بدأ يكتشف أن وجههم يبقى منير، صحتهم قوية، تفكيرهم أحسن من الباقيين. لما بقيوا جد ربنا اشتغل معه. يعني حين نقعد نقول إيه؟ إشمعنى دانيال اللي يعني يفهم ويحل مشاكل الملك لدرجة أحيانا وبلغ بالملك أن يسجد قدامه، وأحيانا بعض الملوك كتبوا رسائل أن ليس إله في المسكونة مثل إله دانيال أو مثل إله هؤلاء الفتية الثلاثة. تقول إشمعنى الثلاث فتية دول ينزل كلمة الله ويتمشى معهم في النار ويحميهم، أو دانيال يترمي في جب الأسود ويرسل الرب ملاكه يحميه؟ طب ليه ما بيعملش النهاردة كده؟ الله لا يتغير. يقول عن السيد، يقول بولس الرسول عن السيد المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. المشكلة أن أنا مش سيريس في حياتي، يعني ممكن أبقى صايم وأدخل بيت ألاقي حتة كيكة جميلة أصيامي بس يعني مغرية، فممكن أكل واملى معدتي وممكن كمان أزود عن معدتي شوية لأن الكيكاية طعمها لذيذ. وبعدين طبعا تتوقع أن في يوم من الأيام ربنا يبعث لك الملاك يحميك زي دانيال، ولا يجي كلمة الله يسترك من النار زي الثلاث فتية. ما أنت مش جد. هؤلاء الأربع شبان كانوا جد، فربنا كان جد معاهم. خليك جد في الأمور اللي بين إيديك فالله يعمل بيك في الأمور اللي مش في إيديك. على رأي القديس مرقس الناسك يقول اعمل على قد إمكانياتك والله يعمل ما هو فوق إمكانياتك. يعني أنا أقدر أقفل التلفزيون بإيدي كده أدوس على الزرار ولا على أقدر أقفله، لكن ما أقدرش أعمل كنترول على فكري. لو أنا بيت سيريس وقفلت التلفزيون وما رضيتش أتفرج على المناظر المش حلوة، الله هو بقى المسؤول يعمل لك تقديس لفكرك، ففكرك يبقى مقدس. لما أنا أعمل كنترول على معدتي ربنا يعمل كنترول على عينيك. المعدة أقدر أعمل عليها كنترول، صحيح جعان شوية أو لا أخذ لي كمان نص ساعة لما جوع زيادة شوية. فربنا يقول ده إنسان جد، أنا بقى مسؤول أقدس عينيه. فخليك جد في الأمور الصغيرة اللي تبدو بسيطة، اللي أحيانا نقول إنها يعني حرفيات أو يعني أمور جسدانية، لكن لما بتبقى أمين في الأمور الصغيرة نعمة الله تعمل فيك في الأمور اللي مش في إيديك. فدانيال والثلاث فتية كانوا في السبي بلا سلطان، فأعطاهم الرب سلطانا لدرجة أن الملوك كانوا يرتعبوا أحيانا قدامهم. لعلكم تذكرون أيضا الشابة الراهبة نينا اللي كانت راهبة في إيطاليا، وبعض من الديليجيتس أو المندوبون، بعض المندوبين من دولة جورجيا عدوا قبلوا الإمبراطور، وهم راجعين دخلوا الدير فلقيوها فتاة جميلة فأخذوها وباعوها في منطقة جورجيا. قصتها طبعا معروفة، حكيتها قبل كده كتير، لكن الجميل فيها وهي شابة صغيرة ما تزمرتش، وبلطفها وبابتسامتها غيرت المدينة كلها، غيرت الملكة والملك، وكرزت في منطقة جورجيا يسموها The Apostle of Georgia، رسولة دولة جورجيا لغاية النهاردة، وليها دير موجود في هذه الدولة. فعايز أقول آدي راهبة مباعة كعبدة أو أمة ما لهاش سلطان، كل اللي تعمله تنظف البيت، توضب حاجة، تطبخ، ده كل شغلها، مع أنها كانت رئيس الدير أو راهبة وكان ليها كيانها، لكن ما فارقتش معها. ربنا الموجود في إيطاليا موجود في جورجيا، وما ربنا اللي بيشتغل في الدير يشتغل بيا وأنا بخدم الناس. واستطاعت أنها تكسب كل الدولة وتبعت للإمبراطور، طبعا الملك بعت للإمبراطور جاب أسقف عشان يعمد الناس اللي كرزت ليهم بالمسيح، وهي أنشأت المسيحية في هذه الدولة. فتى ما تستهنش بنفسك، ما تستهنش بنفسك وما تستهنش بإمكانياتك، وما تقولش أنا لسه صغير، لسه ما خلصتش كلية، أنا لسه شاب، أنا لسه بفكر في الزواج، أنا مش موضوع زواج ولا رهبنة ولا بتولية ولا شغل ولا أنك طالب، ما تفرقش كل هذه الأمور. لكن اللي يفرق هل أعماقك في الداخل فعلا مقدسة ربنا ولا لا. العمل في الكرازة سهل. لما تقرأ قصة نعمان السورياني تشوف بنت صغيرة مسبية مباعة في أرام اللي هي سوريا في بلد دمشق، هي اللي تكرز لسيدتها تقول لها سيدي دايما مكشر، تقول لها انت مالك مال، فقالت لها لا انا عارفة هو تعبان من حاجة، الحل عندي. قالت لها ايه الحل اللي عندك؟ قالت لها عندنا نبي، عندنا اله في اسرائيل يستطيع ان يشفي سيدي اللي هو نعمان السورياني رئيس جيش ارام. قالت لها بتهزري؟ قالت لها لا، قالت لها ده البرس ده مش ممكن حد يشفيه. قالت لها الهنا يقدر يشفي. ده مين اللي بيتكلم؟ عيلة صغيرة مسبية بتشتغل خدامة. الملك بتاع إسرائيل لما جاله الجواب مع نعمان السورياني مزق ثيابه، قال هل أنا هو إله عشان أشفي واحد عنده برص؟ العيلة الصغيرة كرزت والملك خيبان. فإذا بأليشا يبعت له إيه اللي أنت عملته؟ ما تعرفش انك عندك اله يقدر يشفي البرص؟ ابعتهولي. وطبعا عارفين بقيه القصه، لما مرضيش حتى يقابله وقال له روح في نهر الاردن تقتل 7 غرسات وبعدين تشفي، والرجل الأول قال لك ده بيتري علي وليتهم. هنا يعني النهرين اللي عندنا في دمشق أحسن 100 مرة وأنضف من المية اللي في الأردن. وبالفعل الجنود اللي معاه والخدمين قالوا منجرب هنخسر ايه يعني عشان تغطس؟ لو طلب منك حاجة كبيرة وكنت هتعملها؟ قالوا كنت هعملها. قالوا منجرب. وربنا شفاه في المرة السابعة. فالكرازة لا ترتبط بسن معين ولا بالمركز المعين. الحقيقة من أجمل سمات القديس بولس الرسول صياد ماهر للشبان. صياد ماهر للشبان يلقط كده عنده يعني عين خطيرة. يدخل بلد يلاقي شاب زي تيموثاوس يقولك بس الشاب ده لذيذ، يدردش معاه، يعرف ان مامته لوئيس وجدته أفنيكي ربوه على الكتاب المقدس العهد القديم، يدردش معاه ويقوله تعالى اشتغل معايا، ويبقى ده التلميذ المحبوب جدا لمين؟ لبولس. يلقط شاب تاني زي تيتوس يقولك ده حلو يخدم معايا. يتقابل مع شاب عبد هربان زي أنسيموس يشغله، وبعد كده يترسم أسقف. ايه ده؟ ده الشغل الجد. شطارتك مش بس تشتغل، شغل اللي معاك. شطارتك مش بس تشتغل، لكن كل ما تلاقي شاب عنده استعداد اشتغل. اشتغل بكل الوسائل وبالأخص بالفكر الروحي السليم. احيانا نشتغل من غير عمل خارجي ظاهر. يعني انبا انطونيوس عمره ما وقف وعظ، ممكن يوعظ في المغارة بتاعته وسط الرهبان، حد من الفلاسفة يقولوا يدردش معاهم، لكن لما جاي اسكندرية ما سمعناش انه وقف وعظ. لكن لما دخل اسكندرية يقول كثير من الأريوسيين قبلوا الإيمان بالمسيح وقالوا هوذا رجل الله قد جاء إلى الإسكندرية. وأيضا أغسطينوس اللي كان عايش في الخطية كل هذه السنين لما سمع عن أنطونيوس القبطي أو المصري يقول قدم توبة، وكانت بداية تغيير حياته كلها مجرد سماعه أجزاء من سيرة القديس أنبا انطونيوس. سيرته يعني لو واحد كتب سيرتك ممكن تغير الناس. Why not؟ ليه ما نكونش زي أنبا انطونيوس؟ يا أحبائي الخدمة سهلة. قولولي إيه الخدمة اللي خدمها اللص اليمين؟ كل اللي عمله صرخ، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وربما دقايق ومات. ده حيدخل اللص واخد ألوف ألوف من الناس كان سبب توبته، يقولوا له سيرتك ادتنا رجاء وعرفنا ربنا قد ايه حنين ولطيف، وبسبب سيرتك رجعنا قبلنا عمل المسيح الحلو. المرأة الزانية ما بشرتش، ولكن زي ما قال السيد المسيح حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا له، دموعها وحبها ورجوعها لربنا بكرازة تعبر عبر الأجيال في كل العالم. يا ربي هل ممكن احنا نحمل هذا الروح، روح الكرازة؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويسندنا كلنا عشان نتمتع بحياة الكرازة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.